الحمد لله، الحمد لله الذي جعل كتابه العظيم منهجاً قويماً لأمة الإسلام وللعالمين، وجعله هدىً للبشرية جمعاً. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمة الإسلام، كتاب الله عز وجل هو المنهج الأكمل الذي أراده الله أن يكون دستورا للبشرية جمعا، منهج رباني قويم يحقق للإنسان كماله وسعادته في الدنيا والآخرة. أمة الإسلام، سنعيش معكم في هذه الدقائق في رحلة قرآنية تدبرية مع سورة عظيمة من أعظم سور القرآن الكريم، مكث نزولها 10 سنوات من أول بداية الهجرة إلى آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها أول ما نزل من المدينة، وفيها آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. هي سنام القرآن، هي فسطاط القرآن، سورة البقرة، التي لا تكفيها مثل هذه الدقائق، إنما هي إلماحات وإشارات لأولي الألباب لنتذكر عظمة هذا القرآن وشريعته وما ضمنه الله تعالى فيه من الهدى. سورة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعلمها فقال: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة، وأي بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة. تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كالغيايتان أو كالغمامتان يحاجان عن صاحبهما. هذه السورة العظيمة أيها الإخوة التي نرى فيها تشتتا في موضوعاتها، فيما يراه القارئ أول وهلة، لكنها والله قد انتظمت أحكاما عظيمة أعظم انتظام، ونظمت في عقد فريد يؤكد لنا عظمة هذا القرآن وإعجازه. هذه السورة أيها الإخوة، حينما نريد أن نبين أعظم ما ركزت عليه، فإن أعظم ركائزها أنها تعد المؤمنين أمة الإسلام لتلقي أوامر الله عز وجل وتشريعاته العظيمة وتمثلها وتطبيقها وتبليغها في العالمين ونشرها. إذن هي في تلقي أوامر الله للمؤمنين التي هي سبيل إلى استخلافهم وتمكينهم في الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. دعونا إخوة الإسلام نستعرض رحلة سريعة على هذه السورة لتبين لنا أن من تلقى أوامر الله عز وجل وأكمل أداءها وتطبيقها فإن له وعد من الله عز وجل بالتمكين والإمامة في الدين. افتتحت هذه السورة أيها الإخوة بالإشارة لعظمة القرآن العظيم الذي هو دستور هذه الأمة، والذي هو مصدر تلقيها الأول، إذ أن هذا المصدر حينما يكون عظيماً متيناً لا شك أنه قد تضمن شريعة عظيمة متينة. يقول الله عز وجل: ألف لام ميم ذلك الكتاب. إذن هو في أعلى المنازل، فذلك إشارة للبعد، هو أعلى كتاب على وجه الأرض، بل هو أعلى كتاب أنزله الله على البشرية جمعاء. ثم قال الكتاب، ولم يقل كتاب، قال الكتاب، أي الذي اجتمع على معاني الكتاب كله. ولذلك كما جاء عن الحسن أن الله عز وجل جمع الكتب السماوية في أربعة كتب، وجمع الأربعة كتب في كتاب واحد وهو القرآن العظيم. أرأيتم عظمة ما أنزل الله علينا إخوة الإسلام؟ أعظم كتاب أنزله الله على البشرية كتابكم الذي بين أيديكم، كتاب الله. ثم قال: لا ريب فيه، أي ليس فيه أدنى شك ولا نقص ولا خلل، ولا يمكن لأحد أن يجد فيه أدنى درجات النقص والشك والخلل. هذا هو الكتاب الوحيد الكامل، هذا هو الدستور الذي لن تجد البشرية أعظم ولا أكمل منه. بينما دساتير البشرية كلها الوضعية كلها تنتقص وتبدل يوما بعد يوم، ويزاد فيها وينقص، ونحن نرى إخوة الإسلام، نحن نرى أولئك الذين يبدلون دساتيرهم ليضعون فيها ما يشاءون من أهوائهم. أما كتاب الله فهو المنهج القويم الذي به قيام الدولة العظمى ودولة الإسلام. ثم بين بعد ذلك مصدره الأعظم أو مقصده الأعظم. ما هو مقصد هذا القرآن إخوة الكرام؟ مقصده هداية البشرية جمعاء، ولذلك قال: هدى للمتقين. فهذا الكتاب أنزله الله هداية، يهدينا السبيل ويرشدنا إلى التي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أمة الإسلام بعد هذا البيان في منزلة القرآن وعظمته وكماله ومقصده الأعظم، ذكر الله تعالى الأقسام الناس الثلاثة في موقفهم من القرآن. فمنهم المؤمن المتقي الذين يؤمنون بالغيب، ومنهم المكذب الكافر المصر المعرض، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومنهم القسم الثالث وهم الأخطر، هم المنافقون المكذبون المفسدون الذين يريدون أن يفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. ثم بعد ذلك تأتي دعوة الله عز وجل لهؤلاء الطوائف كلها وللعالمين بالدعوة لعبادة الله، فقال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم بعد ذلك إخوة الإسلام تأتي السورة بعرض النموذج الأول لمن تلقى أوامر الله، النموذج الأول للخلافة في الأرض، وهو آدم عليه السلام. وإذ قال ربك للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. إذن أراد الله عز وجل في هذه الأرض أن يكون هناك خلفاء يستخلفون أمر الله عز وجل فيقيمون شرعه. ولهذا جاء في قصة آدم: قلنا اهبطا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يتبعون هدى الله ويطبقون شرعه ويمتثلون أمره فإنهم أعظم الناس أمنا واستقرارا في الأرض بإذن الله. الذين يطبقون شريعة الله ويرتضونها لهم التمكين من الله عز وجل، ولهم الأمن والأمان في الدنيا والآخرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم بعد ذلك إخوة الإسلام يأتي النموذج الفاسد الذي استخلفه الله في الأرض فأفسد وكذب وأعرض وتلكأ عن أوامر الله وجعل كتاب الله وراء ظهره، هم بنو إسرائيل الذين استخلفهم الله وأرسل إليهم 300 نبي و25 رسولا، ومع ذلك كذبوا وعاندوا وتشددوا على أنبيائهم وقتلوا من قتلوا منهم. فتأتي هذه الصورة لتذكر هذه الأمة المحمدية إياكم ثم إياكم أن تكونوا مثل هؤلاء الذين استخلفهم الله في الأرض فكذبوا أنبياءهم وقتلوا أنبياءهم وعاندوا وتلكأوا عن أوامر الله عز وجل. صورة يجب أن تكون حاضرة بين أيدينا، أن من كذب وأعرض فإن الله عز وجل سيجعل له السفول في الأرض وسيسلب منه الخلافة في الأرض والتمكين. ولهذا يأتي تذكير الله لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. يذكرهم الله بتلك النعمة لعلهم يؤمنون بهذا النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيزيدهم الله تعالى فضلا على فضل. لكنهم لم يؤمنوا، فلم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم من اليهود إلا أقل من عدد أصابع اليدين، أقل من العشرة. أمة كاملة لم تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أفرادا قلائل، منهم عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه. بعد هذا العرض وفي ظل الحديث عن بني إسرائيل أيها الإخوة في سورة البقرة الذي جاء طويلا، تأتي قصة البقرة التي سميت السورة بها. فما قصة البقرة ولماذا سميت السورة بها؟ قصة البقرة أيها الأحبة أن قوما من بني إسرائيل قتل فيهم قتيل فلم يعلموا من هو القتيل، فجاءوا إلى موسى فقالوا أو أنهم جاءوا إلى موسى وعرضوا له الأمر لينبئهم بأمر الله عز وجل عن القاتل، فقال موسى عليه السلام بأمر الله: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ ما علاقة البقرة بقتل القتيل؟ هم لا يريدون أن يعلموا، لأن القاتل هو الذي جاء يشتكي لموسى، هو عم القتيل، هو عم المقتول، عمه أراد أن يخبئ أمر القتل. فقال له موسى: اذبحوا بقرة واضربوا بعظمها القتيل المقتول فسيحييه الله عز وجل وينبئكم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ أعوذ بالله، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. يأتيهم الأمر الإلهي من الله عز وجل لموسى عليه السلام أن يذبحوا بقرة لينبئهم بخبر المقتول فلم يستجيبوا. قالوا: ادعوا لربك يبين لنا ما هي، قالوا: ادعوا لربك يبين لنا ما لونها، قالوا: ادعوا لربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. تلكأوا وتشددوا فشدد الله عليهم، فلم يجدوا بقرة إلا عند يتيم اشتروها بوزنها ذهبا، فقتلوها وأخذوا عظمها وضربوا بها المقتول فأنبأهم بمن قتله. فهنا تأتي هذه القصة لتبين، لتحذر هذه الأمة المحمدية إياكم، واحذروا أن تكثروا من التساؤل والتلكؤ والعناد لنبيكم محمد صلى الله عليه وسلم كما تلكأت بنو إسرائيل. فسميت البقرة لتذكرنا بتلك القصة لنحذر التلكؤ مع أوامر الله. أما نحن أمة الإسلام فينبغي إخوة الإسلام إذا جاءنا أمر الله عز وجل أن نستجيب مباشرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاءك أمر الله لا تلف وتدور أو تقول هذا لا يناسب أو هذا لا يتنزل على وضعي أو نحو ذلك، بل استجب مباشرة وسلم لأمر ربك، فذلك من كمال دينك. بعد ذلك إخوة الإسلام يأتي النموذج الثاني للأصل الذي ترجع إليه أمة الإسلام الذي استخلفه الله تعالى فكان أمة للعالمين. من هو؟ إبراهيم عليه السلام. يذكر الله تعالى هذه الأمة بأصلها الثاني الذي أمرت باتباع ملته. قال الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. متى جعل الله إبراهيم إماما؟ لما ابتلاه الله تعالى بكلمات التوحيد فحققها وكملها، وهو أعظم من حقق ملة التوحيد عن نبينا صلى الله عليه وسلم. فلما أتمهن قال الله إني جاعلك للناس إماما. ومن هذا الباب إخوة الإسلام نعلم يقينا أن من حقق التوحيد لله في الأرض في نفسه وفي بيته وفي مجتمعه وفي دولته فإن له عند الله حق أن يكون له التمكين والإمامة في الدين. التوحيد هو الطريق إلى التمكين في الأرض والاستخلاف في الأرض. فعلينا إخوة الإسلام أن نحقق التوحيد لله، فلا نشرك به شيئا ولا نتعلق بغيره سبحانه وتعالى في أي أمر من أمورنا. إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا الله، هذا هو التوحيد. إخوة الإسلام، في ظل قصة إبراهيم يضمن الله تعالى فيها الإشارة لبناء البيت، بيته العظيم الذي هو قبلة هذه الأمة. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. ولقد أكرم الله هذه الأمة المحمدية إذ جعل الله أباها إسماعيل مشاركا لإبراهيم في بناء البيت. فإسماعيل هو أبو أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فأمة الإسلام أو أمة العرب ترجع إلى إسماعيل. هذه كرامة من الله عز وجل. وفي ضمن بناء البيت تأتي دعوة إبراهيم للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم. ثم بعد ذلك تأتي الإشارة إلى اختيار الله عز وجل لهذه الأمة، اختار لها أعظم قبلة وهي بيته العظيم، بيت الله تعالى. كذلك كما قال الله عز وجل: نرى وجهك، كما قال الله عز وجل كما قال الله عز وجل: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلقد هدى الله هذه الأمة إلى أعظم قبلة. انظروا أيها الإخوة أي شرف نحن فيه، اختارنا الله أعظم كتاب، واختارنا أعظم نبي، واختار لنا أعظم قبلة، واختارنا نحن أمة الإسلام أعظم أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، فلله الحمد والفضل والمنة. وهذا يستوجب علينا إخوة الإسلام أن نشكر الله على هذه النعمة، وأن نقوم بحقها حق القيام بحمل أمانة الدين وتبليغها في الأرض. أمة الإسلام بعد هذا الاختيار يأتي تكليف الله تعالى لهذه الأمة بالشريعة. بعد أن اختارها وفضلها واختار لها أعظم نبي وأعظم كتاب وأعظم قبلة، اختار لها أعظم شريعة. فجاءت سورة البقرة قد تضمنت أعظم التشريعات، فكانت حقا وصدقا كلية الشريعة العظمى. جاءت هذه السورة أيها الأخوة منتظمة لأعظم التشريعات وكليات الشريعة في الإسلام، وانتظمت التشريعات في هذه السورة خير انتظام بالعناية بحفظ الضرورات الخمس للإنسان. لك أنت، كل هذه الشريعة أيها الإخوة كلها ترجع إلى مصلحتك أنت لحفظ حقوقك. أولا حفظ الدين، فجاء فيها الأمر بإقامة الصلاة، وجاء فيها أحكام الصيام، وجاء فيها أحكام الحج، وجاء فيها أحكام القتال، وجاء فيها أحكام أخرى، وأعظم من ذلك كل أحكام الإيمان، الإيمان بالله. ولذلك تكررت أصول الإيمان في هذه السورة في ثلاثة مواضع. أصول الإيمان تكررت في هذه السورة في ثلاثة مواضع، في أول السورة وفي وسطها وفي آخرها. فقال في أولها: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال في وسطها: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب. وجاء في آخرها قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لماذا هذا التأكيد على أصول الإيمان؟ لأن هذه الشريعة أيها الإخوة مبنية على روح تنبض في قلب كل مسلم، فليست هي مواد تسطر في دساتير كما هي أحوال دساتير العالم. شريعة الإسلام ليست هي مجرد حروف جوفاء، وإنما هي روح تنبض في قلب كل مؤمن بإيمانه. فحينما يكون الإيمان في قلب المؤمن، هنا تأتي التشريعات متمثلة وتطبق أحسن تطبيق. أما بمجرد ألفاظ فلا تغني ذلك للإنسان شيئا. بعد ذلك تأتي الضرورات الخمس التي بها حفظ البشرية، حفظك أنت أيها الإنسان، حفظ الدين، ثم حفظ النفس، حفظ نفسك أنت. الله سبحانه وتعالى عنا بحياتك ببقائك، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. الله تعالى أراد أن يحقق الاستقرار لبني الإنسان، لأنه لا إقامة للشريعة بغير استقرار. فحفظ النفس البشرية أولا لتقيم دين الله عز وجل. ومن هنا نعلم إخوة الإسلام أن أعظم شريعة وأعظم نظام دعا إلى الأمن والاستقرار هو شريعة الله العظمى. ثم تأتي بعد ذلك حفظ العرض والنسل في أحكام النكاح والطلاق في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. فحدد لنا معالم النكاح الصحيح حتى يكون النسل مسلما متربيا على دين الإسلام. ثم تأتي أحكام الطلاق في السورة مفصلة. لماذا إخوة الإسلام؟ لماذا تفصل أحكام الطلاق في سورة البقرة أكثر من تفصيل أحكام الصلاة؟ لأنها تعنى بالعلاقات بين الزوجين، والعلاقات الأسرية إذا فسدت فسد المجتمع. فالله تعالى تولى برحمته هو بيان أحكام الطلاق حتى لا يتلاعب بها المتلاعبون كما في الجاهلية، حتى تقام الحدود بأمر الله عز وجل، حتى لا يبغي الرجل على المرأة. ومن هنا نعلم أن الله تعالى هو في شرعه أعظم من حفظ للمرأة حقها وحقوقها، وحد للرجل حدودا لا يجوز له أن يتجاوزها. هل تعلمون إخوة الإسلام أنه في الجاهلية للرجل أن يطلق المرأة 100 مرة، يطلقها ثم يرجعها 100 مرة؟ أما الإسلام فليس للرجل أن يطلقها إلا 3 مرات، له مرتين الرجعة والثالثة البيتوتة. كل ذلك حفظ لحق المرأة وحمايتها من الظلم. فالإسلام عنا بحق الضعفاء خاصة. ثم بعد ذلك تأتي حفظ العقل، ولهذا قال الله في هذه السورة: يسألونك عن الخمر والميسر. فجاء فيها حفظ العقل الذي لولاه ما أقيمت الصلاة والشريعة. فإذا فسد عقل الإنسان كيف يقيم الشريعة؟ فلذلك جاء هذا حفظ من الضرورات الخمس. ثم بعد ذلك تأتي حفظ المال، حفظ المال الذي به قوام الأمة وقوام الحياة وقوام الأسرة، بل قوام الإنسان نفسه. كيف يقوم معاشه في حياته وفي بيته وفي مجتمعه بغير مال؟ فلذلك جاءت السورة بأعظم نظام اقتصادي عالمي لا يمكن أن يضاهيه أي نظام، فأقر النفقات والصدقات وحث عليها حتى يواسي الفقير الغني الفقير، فيكون المجتمع كله في غنى أو في حال من القدرة في المعيشة. ثم تأتي آيات الربا العظيمة التي تزلزل الجبال ليهدم الإسلام، ربا الجاهلية الذي بني على الطبقية للأغنياء وجعل الفقراء فقراء. فجاءت آيات الربا مزلزلة مهددة لأصحاب الربا، فأين أولئك الذين يأكلون الربا ويقيمون وهم يزعمون أنهم يقيمون أمر الله عز وجل؟ شريعة الإسلام بنيت على منهج اقتصادي قويم يحقق للناس جميعا حياتهم المادية واستقرامهم المعيشي. ثم بعد ذلك ختمت السورة بأحكام المداينات: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، لحفظ الحقوق حتى لا تضيع الحقوق بين الناس فيكون هناك نزاع. ولذلك أنتم ترون إخوة الإسلام أعظم المشكلات في المحاكم أعظمها حقوق مالية. هنا نعلم أن شريعة الله حفظت لنا الحقوق بكتابتها وتوثيقها وحفظ حقوق أهلها. هل رأيتم شريعة أعظم من هذه الشريعة يا إخوة الإسلام؟ هنا إخوة الإسلام نعلم عظمة هذه الشريعة ونعظم من منة الله تعالى علينا بها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستمسكين بشرعه المحققين له. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إن ربي غفور رحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده ونبيه المصطفى وعلى من اتبعهم بإحسان واقتفى إلى يوم الدين، أما بعد. إخوة الإسلام، آيتان وردتا في السورة هما من أعظم آيات القرآن العظيم. أولهما آية الكرسي، آية الكرسي التي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: أي آية أعظم من كتاب الله؟ قال: آية الكرسي. آية الكرسي التي جاء في فضلها أن من قرأها في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، فعلينا أن نحافظ عليها إخوة الإسلام. بها تعظم أمر تعظم ربك عز وجل، بها ترسخ الإيمان في قلبك. لكن هنا سؤال إخوة الإسلام: لماذا جاءت آية الكرسي في وسط أحكام التشريعات في سورة البقرة؟ سر عظيم ومنهج قويم، ليؤكد الله لنا أن هذه التشريعات لا يمكن، التشريعات العظيمة لا يمكن أن يتمثلها الإنسان إلا بقوة إيمانية تضخ في قلبه في نفسه. فجاءت آية الكرسي في وسط تلك الأحكام لتعزز الإيمان في قلب المؤمن، فيتحرك هذا الإيمان بقوة فيحقق التشريعات امتثالا لأمر الله وتعظيما له ولشرعه. أرأيتم؟ ائتوني بدستور في العالم أيها الإخوة يضمن في مواده أمورا تحث وتبعث الإيمان وتعزز النفس البشرية على تحقيقها. ليس هناك دستور أبدا، إنما هو القرآن وكفى. تشريعات مضمنة للتوحيد والإيمان لتعزز النفس على امتثالها. ولذلك إخوة الإسلام وردت التقوى في سورة البقرة أكثر من خمس وثلاثين مرة. لفظ التقوى في سورة البقرة تكرر أكثر من 35 مرة. لماذا؟ لأن التقوى هي المحرك، هي الدينامو القلبي الذي يحرك الإنسان لامتثال أمر الله عز وجل. رأيتم هذه العظمة إخوة الإسلام؟ فلذلك إذا أردنا أن نرسخ الإيمان في قلوبنا فعلينا بآية الكرسي، ولهذا شرعت قراءتها بعد كل صلاة لتجدد الإيمان والعزم على امتثال أمر الله. فتأتيك الصلاة تقرأ بعد آية الكرسي تبعثك على أداء الصلاة التي بعدها، وهكذا. الآية الثانية أو الآيتان الأخريان آخر آيات سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. أتدرون من أين نزلت هذه الآية أو هاتان الآيتان أيها الإخوة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن بسند صحيح: أتاني جبريل فقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة أنزلت من تحت العرش. لماذا أنزلت من تحت العرش يا أيها الأحبة هذه الآية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون؟ لأنها إخوة الإسلام أعظم شهادة في التاريخ، أعظم شهادة من الله عز وجل للبشرية، بل لأمة محمد خاصة، أنهم آمنوا واستجابوا وامتثلوا أمره خلاف ما كان من بني إسرائيل. فقال الله شهادة لهذه الأمة لمحمد صلى الله عليه وسلم لأمته: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا ماذا؟ قالوا سمعنا وأطعنا. وليس كما قال بنو إسرائيل سمعنا وعصينا، نحن أمة الاستجابة، أمة الإسلام، نحن الذين إذا سمعنا الله يقول أو يأمرنا نقول سمعنا وأطعنا. هكذا هو الفرد المسلم حينما يأتيه أمر الله إخوة الإسلام. وفي هذه الآية ما يميزنا عن الأمم كلها ما هو؟ هو أننا الأمة الوحيدة على وجه الأرض التي تؤمن بجميع الأنبياء، أما اليهود والنصارى وغيرهم فلا يؤمنون إلا بأنبيائهم. ولهذا إخوة الإسلام إذا جاءك يهودي أو نصراني يحاجك في شبهات يريدها على الإسلام فقل نحن نؤمن بأنبيائكم فآمنوا بنبينا. هنا تنقطع حجته ويخسأ فلا يستطيع أن يرد. اليهود والنصارى لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، أما نحن أمة الإسلام أمرنا الله بأن نؤمن بجميع الرسل لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا. أرأيتم هذه العظمة للإسلام؟ أرأيتم هذه العظمة لكم أنتم أمة الإسلام أنكم أشرف أمة عند الله عز وجل؟ ليسوا بأجسادكم ولا بأنسابكم، وإنما بشريعتكم التي منحكم الله إياها إذا قمتم فيها، أما إذا تخليتم عنها فليس لكم عند الله حسب ولا نسب ولا قربى. أخوة الإسلام تأملوا آخر سورة وردت دعوات من الله عز وجل، من الله تعليم للمؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. يعني أننا كأن أمة الإسلام تقول يا ربي نحن سنقوم بأمرك، نحن سنحمل شريعتك لكننا سنقصر سنخطئ. فقال الله بلسان الدعوة لهم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ثم ختمت السورة بالعفو الكريم من الله: عف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لماذا ختمت السورة بالدعوة بالنصر على الكافرين إخوة الإسلام؟ ليبين أن أمة الإسلام أمة جهاد، تحمل راية الجهاد لتبلغ هذه الشريعة بعد أن حملتها. فنحن أمة جهاد أمة الإسلام، نحن أمة الجهاد. لماذا؟ لا لنقتل الناس، وإنما لنبلغ دين الله ونمكن هذه الشريعة في الأرض، لأن الله تعالى ما أوجدنا إلا لتمكين الشريعة. فمن هنا إخوة الإسلام علينا أن نقوم براية الجهاد لتحقيق الشريعة لا لقتل الناس. ومن هنا يتأكد علينا أمة الإسلام الدعوة إلى الله بأي سبيل، فإن لم يكن إلا بالسيف فلا بد من أجل إقامة شرع الله. هذه الرايات التي قامت إخوة الإسلام في الجهاد في سبيل الله يجب أن نكون يدا واحدة في قيامها ودعمها لإقامة شرع الله وحكمه، لإقامة حكم الله. أما الذين لا يريدون حكم الله ويريدون دساتير الوضعية الغربية فوالله لا سبيل لهم إلى البقاء. البقاء لأمة الإسلام، وما هذه الأحداث التي تجري إخوة الإسلام إلا تهيئة بإذن الله لإقامة شريعة الله عز وجل، لكنها لن تقوم إلا بجهاد وصراع وبابتلاء. نسأل الله عز وجل أن يحقق لأمة الإسلام التمكين وأن يمكن لشريعته في الأرض. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بالطغاة المجرمين، اللهم عليك بطاغية سوريا وزمرته يا رب العالمين، اللهم سلط عليه من يسومه سوء العذاب يا حي يا قيوم، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك، اللهم لا تجعل له في الأرض راية، واجعله لمن خلفه عبرة وآية. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في الشام، اللهم انصرهم في الشام، اللهم وحد صفوفهم، اللهم سدد رأيهم ورميهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم مكن لهم في ديارهم، اللهم مكن لهم في ديارهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالظالمين المجرمين في كل مكان، اللهم عليك بالمنافقين المفسدين في كل مكان. اللهم اجمع كلمة إخواننا في مصر، اللهم حقق لهم ما فيه تمكين لشريعتك وأمرك يا رب العالمين. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخرة. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لهم يا حي يا قيوم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم صلوا رحمكم الله على من أمركم الله بالصلاة عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.